الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في أول الأدلة على حجية الظن، وهو أن الظن المطلق ملازم للظن بالضرر، والملازم للظن بالضرر بالتالي موجب للتنجيز وبالتالي لحجية هذا الظن المطلق الحاصل للمجتهد من الكتاب والسنة. ومرت إشكالات الأعلام وتقريبنا. طبعا فمحصل دفع الإشكال بالتمسك بالبراءة العقلية هو أن البراءة العقلية نتبنى تبعا للمتكلمين أن البراءة العقلية إنما هي في موارد الجهل المركب أو الغفلة، وليست في موارد الجهل البسيط أو الالتفات. تلك ليست موارد للبراءة العقلية. نعم هي مورد للبراءة العقلائية أو البراءة الشرعية، لكن الفرض هنا أن ظنون خاصة ليست في البين. البراءة الشرعية أيضا تثبت بالظنون الخاصة. فبالتالي إذن المحكم هو الظن المطلق، مضافا على حال هذا جواب مبنائي طبعا، مضافا إلى أن في البين علم إجمالي مع فرض الالتفات إلى العلم الإجمالي، إذن لا مجال ولا مسرح للبراءة إجمالا. إذن هذا الاستدلال على حجية الظن المطلق الحاصل للمجتهد من الكتاب والسنة بهذا المقدار بلحاظ الظن والضرر الأخروي إجمالا تام عندنا، ولكن هذا الاستدلال يؤخذ عليه أنه لابد من ترصيف وضم بقية مقدمات الانسداد إليه. يعني بالدقة هو هذا الاستدلال سيأتي، هذا الاستدلال الأول صيغة أخرى أتم وأدق لتقرير الانسداد من الصيغة الآتية. صيغة يمكن أن نصورها صيغة أتم وأدق، وسيأتي حينها إن شاء الله المقارنة بين هذه الصيغة في الوجه الأول مع الصيغة المعمولة المقررة عند الأعلام للانسداد، أن هذه الصيغة مع ضم بقية مقدمات الانسداد تكون أتم من صيغة تقرير دليل الانسداد الذي يأتي به الأعلام. سيأتي إن شاء الله ما الفوارق الدقيقة الصناعية بين التقريبين أو التقريرين أو الصيغتين. هذا بالنسبة إلى الظن بالحكم ملازم للظن بالضرر الأخروي وهو العقوبة. ماذا عن الضرر الدنيوي؟ أن الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر الدنيوي. هذا الاستدلال بهذا التقريب هذا تقريب ثاني للوجه الأول. هذا التقريب الثاني أكثر الأعلام خدشوا فيه أيضا. بماذا خدشوا فيه؟ خدشوا فيه بأن أولا هذا مبني على أن الأحكام تابعة للمصالح المفاسد، وليس فقط تابعة للمصالح المفاسد، لابد أن تكون تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات. المبنى الأول مبنى العدلية، ليس مبنى الأشاعرة. صحيح أنه العدلية تؤمن بأن الأحكام تابعة للمصالح المفاسد في مصالح المفاسد. أما المبنى الثاني وهو كون المصالح والمفاسد في المتعلقات، هذا حتى العدلية والإمامية ليسوا متفقون عليه. صح الأحكام لابد أن تكون تابعة للمصالح والمفاسد، لكن هذه المصلحة والمفسدة في أين؟ في متعلق الأحكام، يعني في الصلاة، في حرمة، في الغيبة التي هي حرام مفسدة، أو أن المصح أو أن المصالح والمفاسد يكتفى فيها بأن تكون في الجعل. في الجعل يعني في نفس التشريع، في نفس التشريع، في نفس التقنين. مثال ذلك ماذا؟ مثال ذلك مثلا قوانين الحدود، الحدود والديات والقصاص. هذه القوانين الشارع قننها، نفس التقنين لهذه القوانين هو الرادع عن الجناية، نفس التقنين هو ماذا؟ رادع. وإلا الشارع ليس رغبة أنه مثلا يقتل الناس مثلا لنفس القتل، مثلا من قتل يقتل لنفس القتل يقتل، طبعا يقتل قصاصا أو في بعض الحدود يقتل المجرى، لكن ليس هو غرض الشارع أن يرتكب الناس أسباب الحدود فيقتلوا، أو تنشب بينهم سفك الدماء فيقتص منهم. هو مو غرض الشارع هذا، بالعكس غرض الشارع أن لا ينتهي الأمر بالناس إلى أن يقعوا في أسباب الحدود أو أسباب القصاص أو حتى أسباب النزاع في القضاء. غرض الشارع أنهم يبتعدون عن موجبات الحدود، عن موجبات القصاص، عن التنازع وما شابه ذلك. لذلك على كل، فإذا هذه التشريعات شرعها الشرع الغرض فيها هي الرادعة، المصلحة في نفس التشريع، في نفس الجعل، في نفس التقنين وإبلاغ المكلفين. الآن يقع في الجملة، نعم يطبق، هذا صحيح، بس الغرض الأكبر هو الرادع، الرادعية. هو الغرض ما يتحقق إلا ببقاء الحكم هنا، لا لعدم بقاءه، لسقوطه، ببقاءه هنا، ببقاءه الغرض يتحقق، بسقوطه بالعكس ينتفي الغرض. ببقاء هذا التشريع باقي فعلي، أما فعلي جزئي خارجي لا، هذا بحث آخر. طبعا بالتالي لأن يتحقق فعليا هكذا لازم يبقى فعلي مقدر، الغرض به يتم. أما إذا ترفع أنت الفعلية بالمرة، حتى الفعلية المقدرة أو التعليقية، بالعكس الغرض حينئذ ينتفي لأنه يتحقق. هذا الغرض ليس حينئذ أيضا طبيعة وجوده بدلي أو في الجملة أو زمن ما، طبيعة الغرض مستمر إلى يوم القيامة. ما دام دار التكليف ما تحقق تماما، جاي يتحقق في حالة استمرار المجرم. إذا كان طبيعة الغرض هذا غرض استطالي كالخط الطويل، مو قطعة من الخط، هو طبيعة الغرض. صحيح إذا كان الغرض طبيعته خط طائل طويل إلى مقامة. فإذا ما تحقق تماما بعد العزال، لا زال في حال تحقق، ما في معنى. غالب المكلفين لما في الجملة بعض الرعونة في بعض المكلفين نعم يطبق عليهم. إيه كفرت كفرت غالب المكلفين، غالب الآن المجتمعات هكذا، القوانين الجنائية رادعة لهم. إيش لي أنا أدخل نفسي بكذا وكذا وفلان، غالبا رادع لهم واقعا يتحقق هكذا. لكن في الجملة من لا يردع كذا نعم يطبق عليه فلان. أي نعم. ومثل مثال أموارد أخرى من التقنينات أن الأحكام، هي طبعا كلام الأعلام الآن، لست في صدد تبني هذا بشكل مطلق. أيضا قالوا مثلا في الأوامر الامتحانية، جملة من الأبواب عندنا في الفقه أوامر امتحانية، فالمقصود جملة منها أصلا مرتبط ب كما يقولون بالمصلحة السلوكية التي بناها الشيخ الأنصاري. مصلحة سلوكية يعني ماذا؟ يعني كما في بعض الروايات إن المؤمن لا ينجس، وإنما أمر الله بالوضوء والغسل وكذا ليعلم من يطيعه. موجودة رواياتها هكذا، موجودة ليعلم من يطيعه. زين هذا شنو معناته؟ يعلم من يطيعه نفسه مبنى المصلحة السلوكية للشيخ الأنصاري. يعني بالتالي طوعانية العبد تسليم وانقيادة له، مثل كأنما مثل فلسفة الأحكام الامتحانية. حكم الامتحاني مو قصة المتعلق شنو فيه، المصلحة في الأحكام أن يبدو للشارع ليعلم. حتى فيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم شلون من يتبع الرسول ممن قبل على عقبه. يعني من اللي عنده طاعة وانقياد ولاية، ولاية من عنده ولاية. كثير من الأحكام ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في الروايات هدفها الولاية، هدفها الأصلي الولاية، مو هدفها يعني هي في نفسها ذات مصلحة عظيمة أو مفسدة كذا كذا للمجرى. هدفها الولاية من ينقاد. فهذا إذن يتبين أن الأحكام الهدف في التشريع منها كما يقول صاحب الكفاية أو يقول الشيخ الأنصاري أو غيره من الأعلام، ليس الغرض من المصالح المفاسد في نفس المتعلق. هذا مبنى تبنى كثير من الأعلام. يعني نعم نحن العدلية الإمامية نقول بالمصالح المفاسد، لكن أين موطن وموضع المصلحة المفسدة؟ أين؟ بحث أول كلام. قد يكون في نفس التشريع، قد يكون لا في السلوك، يعني في الجهة الفاعلية في الفاعل ولايته، لا في جهة الفعل في نفسه. نعم، صفات فاعلية الفاعل أكمل من صفات الفعل نفسه. كل فعل في هذا عندنا في مبنى فلسفي، سامعين ولا لا أخوان أو كلامي، كل فعل في هو مأخوذ من روايات البيت أم في البيانات والآيات، كل فعل كامل يصدر من فاعل موجود في روايات البيت، كل فعل حسن صدر من الفاعل فالفاعل أحسن منه، والعكس بالعهد بالله موجود، كل فعل قبيح صدر من فاعل فالفاعل أقبح منه. مر عليكم دي الرواية ولا ما؟ الرواية دي قاعدة عقلية، أي الزيادة أعظم، يعني أعظم من السنخية أعظم. وهذه القاعدة العقلية التي يشير إليها في الروايات، في الآيات بعد كذلك، الآن ما استحضر الآيات، وتبناها الفلاسفة والمتكلمون على اتحال. فإذا جانب الولاية لما جرى أقوى، ومن ثم لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية وكذا فلان. هذا كلام الأعلام. بعد عندهم إشكال ثالث على تقريب الثاني للدليل الأول. إشكال ثالث عندهم، قالوا أولا المضرة هي المفسدة، أما في الواجبات الموجود فوت المصلحة، وليس في الواجبات ترتب مفسدة. بعبارة أخرى، من قديم الأيام الفقهاء والمتكلمون والمحدثون والمفسرون أن لديهم نزاع علمي أو لغط علمي في أن الواجبات، هل الواجب ما فيه مصلحة؟ في علم أصول فقه قديما يبحث هذا المطلب وبقية العلوم الدينية، هل الواجب ما فيه مصلحة والحرام ما فيه مفسدة، أو لا أن الواجب ما يلزم من تركه مفسدة، تركه مفسدة؟ يمكن نعمم الواجب لهذا التفسير لو لا؟ زين، هذا بحث حتى صاحب الكفاية في بحث الوجوب والحرام في أوائل بحث الأوامر والنواهي. فهنا الحكم الذي ينشأ من الأمر من طلب الفعل لأن ترك في مفسدة، هذا الحكم وجوب هو أو لا؟ هذا الحكم حرام، تحريم في الأصل، لأن الترك في مفسدة. فماذا يصنع الشارع؟ يأمر مقدمة بالفعل. فالأصل هو حرمة هذا الفعل، حرمة الترك. لكن الشارع بدل ما يقولك حرمة الترك قال لك ماذا؟ أمر بالفعل. في لغط بينهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، في لغط بينهم أنه ماذا؟ الواجب يمكن يصير واجب يعني ما فيه المصلحة الفعل، أو الواجب يمكن أن يعم ما تركه فيه مفسدة. بعضهم قال لا، إذا كان ما تركه فيه مفسدة هذا حرام في الأصل، يعني الترك حرام. رأيت الأمر الشارع بدل ما يقول لك الترك حرام قال لك أمرك بالفعل. لاحظوا تعليل الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وأمر بالصلاة، التعبير شنو؟ نفيا للكبر، تنزيها لكم من الكبر، هي تستكبر. زين شنو لاحظت شنو؟ وعللت بعد في تعليل، هاي التعليلات الواردة عن المعصومين في الأحكام، تارة تشوف ترك مفسدة، تارة في الواجبات وهل ما جرى. وهل الحرام ما في الفعل مفسدة، الحرام ما في الفعل مفسدة، أو الحرام يعم ما في الترك مصلحة؟ مثلا الصوم الترك في مصلحة، فبعضهم قال لا، الحرام يعم ما في الترك مصلحة وإن لم يكن في الفعل مفسدة. بعضهم قال لا، إذا كانت مصلحة ولو في الترك هذا ليس بحرام، هذا واجب. فالبعض أصر على أن مدار الواجب المصلحة، المدار في الواجب على المصلحة، سواء كانت المصلحة في الفعل أو المصلحة في الترك، كما في الصوم، كما في الاعتكاف. والمدار على المفسدة الحرمة، والمدار في الحرمة على المفسدة سواء كانت في الفعل كما في غالب المحرمات، أو المفسدة في الترك. هذا هو المدار في الحرام. لغط هذا موجود، موجود من قديم الأيام. أي طبعا تشخص أن هذا الحكم واجب أو هذا الحكم حرام. نعم، لا النتيجة مو واحدة. بعضهم في الشبهة التحريمية يجري البراءة مثل الموضوعية أو الحكمية، أما في الشبهة الوجوبية يبني على الوجوب ولم يجرى. بعضهم عند التزاحم بين الحرام والواجب، المقدم هو رعاية الحرام، دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. في ضوابط قواعد كثيرة عنها مطلوب. عد في الروايات إن الله يحب، إن الله يحب، يعني مضمونة الرواية موجودة بعد، ترك الحرام أولى ليه من حتى من الطاعات. أن لا يقارف العبد ما يبغضه الله أحب إلى الله من، يعني مو أحب يعني بمعنى أن تترك الطاعات، يعني أولى عند الله من المجيء بالطاعات. البراءة أعظم من الولاية بعد، لأن البراءة هي ولاية باطنة. فمن يكفر بالطاغوت أول شيء ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، أو كما يقول البحث العقلي، أولا التخلية من الرذائل، بعدين التحلية بالفضائل. التخلية لابد من عندهم، أما إذا التخلية نجاسات تخلطها بروائح عطرة من الكمالات، نفس الكمالات أم تخترق تفسد. فأول شيء لابد من التخلية من الرذائل. المعصية لها رائحة نتنة في الملكوت، مو ملكوت بعد صاعد، ملكوت حتى نازل شوية، لكن الملائكة تشمه. بل في الروايات أن العبد إذا نوى سيئة من السيئات، نوى بعد ما تكتب عليه، كالبئر تصدر منه رائحة نتنة تشمه الملائكة. هي موجود سبحانه. إما يصير، إما يصير إنسان لا أعوذ بالله بالوع يصير، أو يصير حديقة. هذا نفس الإنسان إما بالوع أو حديقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه هذه فلسفة، هذه فلسفة شيخنا، هذه فلسفة تطول ذكرها الآن. هذه يعبرون عنا في البحث العقلي بأن الله عز وجل ليس فقط يخلق الكملين، ما خيره أكثري أيضا يخلقه، وشره أقلي يخلقه الله عز وجل، لأنه أيضا خير بهذا المعنى. لذلك الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ولا تعلم. يعني صحيح هذه الشرور موجودة بس فيها خير أكثر. ترك الخير الأكثري لأجل الشر الأقلي بالقياس للخير الأكثري قبيح. على كل هذا بحث آخر ما نريد ندخل فيه. المعارف أبواب عظيمة كثيرة، فيها قواعد كثيرة إلى ما شاء الله. إذا ما واحد يدمن العقائد، هب من تب في البحث العقائدي ما يدبر حال، يصبح عميق كبير في الفقه والأصول لكن في العقائد مترجل. وأبواب العقائد أضعاف عددا وكما وكيفا وصعوبة أبواب الفقه من الفروع بلا ترديد. لا استقلالا للفقه والعياذ بالله، لا، لكن مقصود خطورة العقائد بأبواب كثيرة. وفق الله الجميع لإدمان البحث العقائدي على حال مع البحث الفقهي والأصولي وغيرها من العلوم. فإذا إجمالا إذا بعضهم قال المدار على المصلحة في الوجوب بعض والمدار في الحرمة على المفسدة، بعضهم قال لا المدار على أن الطلب الشرعي إن طلب ترك الشيء زجر عن الشيء لحرمة ولو كانت ناشئة عن مصلحة يعني في ماذا؟ في الترك. والمدار على البعث إلى الشيء في الوجوب في الحرمة الزجر عن الشيء ولو عن مصلحة، وفي الوجوب البعث إليه ولو مفسدة ولو بسبب مفسدة في الترك لا مصلحة في الفعل. في دين قولين، وفي قول ثالث بعد، قول ثالث موجود، قول ثالث يقول في الحقيقة كل فعل فيه مصلحة أيضا تركه فيه مفسدة، وكل مفسد كل فعل فيه مفسدة فتركه فيه مصلحة تكوينا. إذن عجيب، بعد اختلط الأمر كثير، دائما المصلحة مفسدة متلازمان، في الترك مفسدة في الفعل مصلحة، أو العكس في الترك مصلحة وفي الفعل مفسدة. إذن شلون نميز الوجوب عن الحرام؟ في ضابطة إثباتية لتمييز الوجوب عن الحرام، هذا القول الثالث، وفي ضابطة ثبوتية. الضابطة الإثباتية زجر بعث الشارع، زجر يعني حرام، نهى زجر يعني حرام، بين البعض. وإذا بعث وأمر فهذا الوجوب، هي الضابطة الإثباتية. أما الضابطة الثبوتية ما هي؟ الضابطة الثبوتية هي في الحقيقة تلازم المصلحة والمفسدة بالدقة، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى أن بالتالي إذا كان فعل يوفي المصلحة وبالتالي هو ابتعاد عن الترك الذي فيه المفسدة فهذا واجب، وإذا كان حتى لو كان الترك مثل من قبيل الصوم الترك فيه مصلحة تجنب عن الفعل الذي فيه المفسدة. وأما إذا كان في الأصل المفسدة هي على حال بتبعها تكوينا الترك يتولد في مصلحة، فتلك في الحقيقة يعني بعبارة أخرى التقرر التكويني ابتداء لأي من المصلحة تكون وجوب ولو بتبعها مفسدة، والتقرر التكويني إذا كان العكس في المفسدة وبتبعها للمصلحة فتكون حرمة. إذن ما هو أول في التقرر للمصلحة للمصلحة وللمفسدة يكون حرام وواجب، والتبع لا مدار عليه. تقريبا لعل هذا القول الثالث أنضج الأقوال نتبنى، وله تتمة طبعا خشا يكشف عنها في أحكام العقل أيضا. هكذا العقل، بعض الأحكام العقلية إذا تبدهت العقل يدرك ما هو أصل تكوينا وتبع تكوينا. طبعا هذا القول الثالث ليه تتمة الآن ربما يطول المقام في ذكرها، بس هو واقع، تشوف واقع الأحكام هذه. الآن فقط استعرضت المباني في المصلحة والمفسدة، ما استعرضت إشكال الأعلام الثالث. إشكال الأعلام الثالث ما هو؟ سميهم يتبنون القول الأول أو القول الثاني، ما يتبنون القول الثالث. إشكال الأعلام الثالث ما هو؟ يقولون الوقوع في المفسدة مضرة كالمحرمات افترض، وأما ترك الواجبات ترك منفعة، من قال ترك المنفعة مضرة؟ إذا ما يصير فيها مضرة، ولو منفعة ملزمة عند الشارع وليكن، لكن ترك المنفعة ليس في مضرة. إذن هذه القاعدة لا تتأتى في الواجبات برمتها، بل حتى المفسدة تتم على هذا الإشكال الثالث، بل حتى المفسدة وهي الحرمة ليست المفسدة كلها بمعنى الخسارة. المفسدة بعض المفسدة عبارة عن حزازة وغضاضة. حزازة وغضاضة يعني ليست مفسدة مضرة بدن أو كذا فلان، يعني قباحة شناعة، قباحة معنوية من هذا القبيل، مو مضرة مادية. كثير من أحكام التقبيح العقلي أو الحرمة قول الشرعية ليست ناشئة من مفسدة مضرة مادية، ناشئة من شناعة أو حزازة معنوية. هذا شو ربطه بالمضرة؟ هذه أي ربط لها بالمضرة الإصطلاحية التي حرمة ضرر الإنسان لبدنه كذا فلان؟ ما له ربط. إذن جملة من المحرمات أيضا ليس فيها ضرر مادي، أكيد تجي قاعدة الضرر لا الواجبات ولا كذا. هذا الإشكال الثالث، وهذه الإشكالات الثلاثة برمتها عندنا ليست تامة إن شاء الله. الجلسة القادمة صلى الله على محمد وعلى آله.